أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين. وصلنا فيما سبق ضمن الجواب على سؤال أنه هل يصح التقليد في أصول الدين، إلى أنه ليس هنالك فرق بين أصول الدين وأصول المذهب، وذكرنا أنه ليس هنالك معنى للتفريق بينهما، بل ليس هنالك معنى للتعبير عن عقيدة أهل البيت عليهم السلام، وهي عقيدة الإسلام، بلفظ أو تعبير مذهب أهل البيت. قلنا بأن هذا التعبير تعبير خاطئ شرعا، لأن أهل البيت عليهم السلام ليس لهم مذهب، وإنما لهم دين، ودينهم هو دين الإسلام. أما من جاء من الفقهاء وتعلموا من آثار أهل البيت صلوات الله عليهم، فيجوز لنا أن نقول عن مسلك بعضهم في الفقه وفي الأحكام بأنه مذهب، يعني مجموع ما ذهب إليه فلان من الآراء، من الأحكام، من الفتاوى، من الاستنباطات والاستظهارات الفقهية وما أشبه ذلك. أما أن ننسب المذهبية إلى أهل البيت عليهم السلام فهذا خاطئ، وربما إذا عرفه الشخص، يعني كان ذلك نابعا منه مع معرفة واعتقاد، معرفة بالمسألة أن هذا الأمر خاطئ، فإنه يأسن. هذا الذي يعرف أن أهل البيت عليهم السلام ليس لهم مذهب، وأنه حينما يقول عنهم مذهب أهل البيت أو مذهب الإمام جعفر الصادق صلوات الله عليه، حينما يعبر بهذا التعبير وهو يعرف أنه بذلك ينقص من شأنهم صلوات الله عليهم، فإنه يكون آثما. هذا الرجل الذي يعبر هذا التعبير، وذكرنا فيما سبق أنه منشأ هذه التعبيرات إنما جاء مع شديد الأسف بسبب حالة الانهزامية والشعور بالنقص في قبال المخالفين وأتباع الملل والمذاهب الأخرى. فالآن نأتي إلى ما ذكره الشارح ونتلوه حتى ننتقل فيما بعد إلى الباب الآخر أو البحث الثاني. قال: أما الأمر الثاني، أي الفرق بين ما يسمى بأصول الدين وما يسمى بأصول المذهب، قال: معنى الدين لغة الطاعة لقول الله تعالى. عفوا، قبل ما آتي إلى هنا أيضا أنبه على مسألة، ما دام أن الشيء بالشيء يذكر، هنالك أيضا تعبير دارج اسمه أو يقال هكذا: فكر أهل البيت، فكر الإمام علي، فكر يعني الإمام الصادق، هالشكل يعبرون في كثير من الآن، شايف كثير يعبرون. حتى هذا التعبير خاطئ، حتى هذا التعبير تعبير خاطئ. لماذا؟ حينما نقول فكر فلان، يعني شنو هو الإنسان الفكر، صاحب الفكر يعني المفكر، يعني شنو؟ يعني الذي اجتهد عقلا ففكر فوصل إلى مجموعة أفكار أصبحت فكره، صحيح؟ مجموعة آرائه، صار معلوم؟ أهل البيت هل هم هكذا؟ أهل البيت يفكرون فيجتهدون فيصبح عندهم مجموعة آراء فكرية وفلسفية فيقال عنه فكر أهل البيت، فكر الإمام أمير المؤمنين؟ لا. فكر رسول الله؟ لا. إنما حينما ينطق رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما يعرضه ليس مجرد آراء، وإنما هو وحي يوحى. أحسنتم، إن هو إلا وحي يوحى. كذلك الأمر بالنسبة إلى أهل البيت، ما يصدر من أفواههم الشريفة ومن سيرتهم وأقوالهم وأفعالهم وتقريراتهم وما إلى ذلك كله وحي، يعني هو أمر الله. إذا كان بيان حكم فهو الحكم الواقعي، إذا بيان مسألة حتى وإن كانت مسألة طبية فهذه هي المسألة الواقعية، إذا كان مسألة سياسية فهي المسألة الواقعية، يعني هو هذا حكم الله في هذه المسألة السياسية مثلا، هذا حكم الله في هذه المسألة الاجتماعية، هذا حكم الله في هذه المسألة الاقتصادية. مو أنه في قبال فكر أهل البيت هنالك فكر آخر والعياذ بالله، لا، هذا خطأ. فإذا هذه التعبيرات مذهب الأئمة أو مذهب أهل البيت تعبير خاطئ، حقيقة بلغوا الآخرين أيضا حتى لا تنتشر هذه الأمور، هذا كله مستجد عندنا، ما كان سابقا هكذا، يعني لم يكن لدينا سابقا في تعبيرات الفقهاء في التعبير الروائي مثل هذه المصطلحات، ما عندنا هذا الشيء، هذا كله مستجد بسبب احتكاك بالحضارات الأخرى بالمذاهب والأديان الأخرى، بسبب هذه الحالة كونوا هذا الشيء، كونوا هذا الشيء. لا لا، ماكو عندنا مذهب أهل البيت ولا فكر أهل البيت ولا رأي أهل البيت، إنه موجود عندنا الإسلام، عقيدة أهل البيت، ولاية أهل البيت، طريق أهل البيت، طريقة أهل البيت اللي استقاموا على الطريقة، اللي موجود عندنا منهج أهل البيت عليهم السلام، هذا اللي موجود. أما فكر رأي مثلا بعض الكتاب أنا قرأت له وكان من رأي الإمام الصادق كذا، شنو رأي الإمام الصادق؟ أصلا الرأي مذموم في الروايات، يعني أبو حنيفة لعنه الله يأتي إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول إن الإمام يسأله يقول يحاسبه يقول من أين جئت بهذه الفتوى؟ قال إنما هو رأي قد ابتعيته. فالإمام يعنفه يحاسبه، فما عندنا رأي، الرأي هذا نحن ينسب لنا نحن، نعم رأي كذا، فإذا رأيي يحتمل الصواب والخطأ، فكري يحتمل الصواب والخطأ، مذهبي يحتمل الصواب والخطأ، مذهبي بمعنى المذهب الفقهي مثلا أو المذهب الذي أذهب إليه في الشأن الفقهي أو في الشأن السياسي أو في الشأن الاقتصادي في الشأن الاجتماعي في أصول الفقه في علم الكلام في سائر الأمور، هذا ممكن أن يكون صحيحا أم خاطئا بالنسبة إلي. أما أن ننسب ذلك لأهل البيت عليهم السلام فهذا يكون خاطئا، لأننا بذلك نكون نجوز كأنما نجوز عليهم الخطأ من حيث لا نشعر من حيث لا ندري. قال معنى الدين لغة الطاعة لقوله تعالى وله الدين واصبا، هنا المعنى أنه انقياد وطاعة، وكذلك قوله تعالى ولا يدينون دين الحق، فهنا بمعنى الاتباع الانقياد الطاعة لله تبارك وتعالى، معنى ذلك هو الدين. هنالك معنى معاني أخر من بينها ذكر أنه يأتي بمعنى الجزاء مثل قوله تعالى مالك يوم الدين، باعتبار أن يوم الدين هو يوم الجزاء يعني يوم القيامة، ويأتي بمعنى الحساب مثل قوله تعالى ذلك الدين القيم أي الحساب المستقيم، وكذلك يأتي معنى الدين بمعنى الوضع الإلهي لأولي الألباب، وهذا يتناول الأصول والفروع. زين، هذا المعنى اللغوي. ما هو المعنى الاصطلاحي؟ عبارة عن قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع لينال سعادة الدارين، يعني الدنيا والآخرة، مو فقط سعادة الدنيا كما هو سائر المناهج الدنيوية الأخرى. تنظم حياة الفرد كي ينال سعادته، أما أين تنقطع سعادته؟ عند مرحلة موته، ما بعد ذلك لا تضمن هذه المناهج شيئا، مع أنه هذا هو مستقبل الإنسان. أنا كثيرا ما كان أذكر لبعض الإخوة الذين يأتوننا يراجعوننا أنه عليك بأن تنتبه لمستقبلك، خصوصا إذا كان شاب، أذكر له هذا الشيء، أقول له أنه أنت عليك بأن تنتبه لمستقبلك. فهو يتصور أنه المستقبل يعني هذا المستقبل كم سنة، فأقول له لا، أقصد المستقبل ما بعد مرحلة الموت، لأنه ذاك هو المستقبل الحقيقي بالنسبة للإنسان. هذه كم سنة اللي احنا عايشينها 70-80-100 سنة هذه تنقضي، ومثل لمح البشر، مثل لمح البصر. بل وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، بل بلا شك يعني الحياة الأبدية المستمرة في الدار الآخرة، هذه مرحلة يعني مؤقتة يعني لا أكثر ولا أقل. المستقبل الحقيقي هناك، مو المستقبل الحقيقي حينما تكون أنت تنام فوق الأرض، وإنما المستقبل الحقيقي حينما تنام تحت الأرض، هو هذا الفارق. في هذه المرحلة إحنا مجرد أنه ننام فوق الأرض، يعني فوق سطح الأرض، أما في تلك المرحلة راح ننام تحت سطح الأرض، بس هو هذا. فذاك هو المستقبل الحقيقي، ذاك الذي يجب على الإنسان أن ينتبه إليه. أما معناه اصطلاحا فعبارة عن قانون ينظم حياة الفرد والمجتمع لينال سعادة الدارين. أما معنى الأصول، يعني شنو هي هذه الأصول؟ وذكرنا في المعنى اللغوي أنه وضع إلهي لأولي الألباب، وهذا يتناول الأصول والفروع. شنو معنى الأصول؟ أصول الدين التي لا يجوز التقليد فيها. قال: فهو مجموعة اعتقادات حقة محلها القلب، بحيث يجب الإيمان والاعتقاد بها باطنا، وهي المعبر عنها بالأصول الاعتقادية. طبعا الأصول العقيدية أفصح لغويا من الاعتقادية، العقيدية تحبون سجلوا لأنه أفصح لغويا. كذلك حينما نقول المسائل العقائدية نقول لا، المسائل العقيدية أو العقدية، بل العقدية هم أفصح في الواقع، الأفصح عقدية، لأنه شوفوا أكو قاعدة موجودة في اللغة أنه حروف العلة الزائدة، هذه الحروف اللي هي الواو الألف الياء، هذه تحدث. يعني شوفوا نحن نقول ماذا؟ نقول مذهب حنفي، ولا نقول مذهب حنيفوي نسبة إلى أبي حنيفة. نحذف الياء، نحذف بالي نقول حنفي، هو نحذف يعني نحذف هذه الشسم حنفوي أو حنيفوي. حنيفوي لازم يصير إلى على القاعدة الأولى، حنيفوي لازم يصير. زين، هالشكل إيه، فتحذف الألف إيه، هذا مو معنى عقد، هو أصلا للعلم حتى العقائد يعني شنو مجموع العقد، لأنه شيء يعقدك يعني شيء يربطك بشيء، هذا هو المعنى عقائد. عقيدة يعني شنو؟ يعني شيء ارتبط به ارتباط قوي بحيث يصير مثل عقدة بالنسبة للإنسان، هذا هو المعنى. فعقائد يصير شنو؟ عقدي أحسنتم بعد حتى مو عقيدي باري باري عقدي 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 أصفح وأصفح هذا أصفح على أي فهم. زين الآن نأتي إلى معنى المذهب حسب ما عبر عنه. قال معنى المذهب ها عفوا هنا أكو إشكال ضروري أن نتوقف عنده. لاحظوا هنا في عبارته بالنسبة إلى معنى الأصول قال هو مجموعة اعتقادات حق محلها القلب. هنا يظهر إشكاله أو يأتي إشكال أو يرد إشكال أنه هل القلب هذا قلب الإنسان الذي ينبض بضخ الدم هل هذا هو محل الاعتقاد أم العقل؟ فشلون إذا التعبير بالقلب؟ هل مجموع الاعتقادات عقيدة الإنسان تترسخ في قلبه أم في عقله؟ أيهما يفكر فيوصل الإنسان إلى هذه العقيدة؟ إذا قلت القلب بمعنى القلب المادي هذا العضو الموجود عندك فمعلوم بطلان ذلك لأنه هذا القلب أصلا لا يفكر لا يعقل هذا القلب إنما هو يضخ الدم هذه وظيفته. إذا قلت العاقل فأيضا يظهر إشكال بل إشكالات أنه في الآيات الشريفة في الروايات دائما يعبر بالقلب 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 إلا من أتى الله بقلب سليم. لا لا مو هالشكل لا لا مو يعني بقلب سليم القلب هنا أكو هنالك قولان. القول الأول أنه ليس المقصود في هذا القلب العضوي مو المقصود به هذا القلب العضوي وإنما مقصود به قلب من نوع آخر هو قلب بمعنى مجمع ما يترسخ في الإنسان من عقائد وأفكار بحيث تصبح يقينية يعني ينتقل محلها من العقل إلى ذلك الموضع. والعقل أيضا شيء هلامي شيء مو محسوس مو مثل المخ كثيرين يصورون العقل هو المخ العقل مو هو المخ مو هذا هو المعنى. فالشاهد هنا يقولون بأن هذا القلب إنما هو شيء غير محسوس يعني موجود غير محسوس مثل العقل لا نعرف ماهيته أما خلقه الله عز وجلنا وليس هو القلب العضوي المعروف الذي نعرفه نحن وإنما شيء آخر ووظيفته ما يترسخ فيه من العقائد من الإيمان يعني إيمان الشخص معقود على ماذا؟ معقود على قلبه. صار واضح؟ هذا قوله. قول آخر يقول القلب هنا بمعنى قلب العقل يعني الإنسان في المرحلة الأولى يفكر صحيح؟ فمن خلال النظر والمعرفة والتفكير والبحث والتحري والتحقيق يتوصل إلى هذه العقيدة يتوصل إلى الإيمان بالله عز وجل صحيح؟ فيؤمن بالله فينتقل تنتقل عقيدته هذه أو تفكيره هذا ينتقل من العقل إلى قلب العقل يعني صر راسخ يعني إنما هو تعبير مجازي يصير تعبير شنو؟ مجازي مو تعبير حقيقي. صار واضح؟ صار عندنا الآن رأيان هذا حتى لا يشتبهون يعني البعض إذا خصوصا إن شاء الله مستقبلا تخوضون نقاشات ومناظرات أو جدالات مع الملحدين مع بعض الكفار خصوصا في هذه البلاد حتى تعرفون لماذا تجيبون حينما يسألونكم أنه كيف قلتم بأن العقل هو القلب هو محل الاعتقادات وهذا القلب إنما هو القلب العضوي المعروف وهذا ليس له إدراك وليس له شعور. ولا يفكر إلى آخره. زين، الآن نأتي إلى معنى المذهبي لغة. قال معنى المذهب، معنى المذهبي لغة فعبارة عن المعتقد الذي يذهب إليه، المعتقد الذي يذهب إليه أو يذهب إليه، وحكى عن الكتاء ما يدرى له أين مذهب ولا يدرى له ما مذهب، أي لا يدرى أين أصله. يعني أي يعني المضمون هو هذا، أنه ما يذهب إليه المرء سواء من اعتقادات من آراء مما أشبه، هو ماذا؟ ما يذهب إليه المرء. فإذا يصح هنا أن يقال، يقول المرء عن نفسه مذهبي شيعي، يعني أشايع عليا، إنني بل مذهبي أنا، بل أحسنتم مو مذهب أمير المؤمنين الشيعي هو التشيع منسوب إليه مو العكس. بل هو ما ذهب إليه، بل ولكن هذا ما الذهاب إلى شيء مو يعني الذهاب بمعنى المشي إلى ذلك الشيء، يعني مو المعنى الحقيقي، المعنى المجازي، بل الاتجاه إلى هذا الشيء. مذهبي هذا يعني ذهبت إلى هذا، يعني رأيي ذهب إلى هذا، هذه الجهة، ولم يذهب رأيي إلى تلك الجهة، ذهب بل يعني رأيي اتجه إلى تلك الجهة ولم يتجه إلى هذه الجهة، هذا هو المعنى. بس هذا معنى المذهب لغة. ومعنى المذهب اصطلاحا فعبارة عن فرقة ما اتخذت لنفسها طريقا عقيديا. شنو قلنا؟ قلنا عقديا، مو عقديا، بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله. والمذاهب المختلفة في زماننا هذا بين المسلمين كثيرة يبلغ تعدادها 73 فرقة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله. والنصارى اترقت على 72 واليهود على 71. طبعا هنا هم لا بأس من إلماع سريعة، اختلفت الأقوال في أنه ما المراد من النص النبوي الشريف الذي يقول أن الأمة ستختلف أو ستفترق إلى 73 فرقة، ما هو المراد؟ قسم قالوا 73 فرقة بالدقة، يعني بالضبط حتما سيكون عندنا 73 فرقة. قسم قالوا لا، هذا كناية عن الكثرة، هذا كناية عن الكثرة، لأنه في لغة العرب شائع القول بالسبعين كناية عن الكثرة، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذا 70 مرة يعني شنو؟ مو يعني 70 مرة بالدقة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا تستغفر 70، فإذا استغفر مثلا 71 ممكن الله يغفر مثلا لهذا المنافق الذي مات، لا، وإنما المقصود هو كناية على الكثرة، هذا قول. أما في الحقيقة القول الثاني مردود، لماذا؟ لأنه في الرواية المشهورة هنالك تعيين، أولا النبي صلى الله عليه وآله قال 73 فرقة، لو قال فقط 70 ربما سلمنا بالكثرة، ولكن قال 73، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هنالك قرينة واضحة على أن المراد هو العدد الدقي، يعني العدد بالدقة. لماذا؟ ما هي هذه القرينة؟ أنه افترقت اليهود على 71، افترقت النصارى على 72، فافترق المسلمون وستفترق هذه الأمة على 73، هذه القرينة واضحة في أن المراد هو العدد الحقيقي. طبعا وقع البعض في يعني إشكالات أو في بري في قضية التعداد، أحسن في قضية التعداد، مثل الشهر الثاني صاحب الملل والنحال وهو من علماء المخالفين معروف، أتى على التعداد وجعل 73 بالضبط. طبعا متى؟ في زمانه. بعد ذلك هم نشأت فرق ونشأت مذاهب، فكان خطأ أنه أنت تأتي بهذا التقسيم، وكثير من تقسيماته غير دقيقة. يعني مثلا بعض الفرق 4-5 هي فرقة واحدة أصلا، لا تكاد تذكر أنه هذه هنا هذه هنا، زين؟ ولكن عمدا فصلها، يعني حاول أن يضبط العدد على الفرق الموجودة. وهذا لسنا بحاجة إليه، لأنه معلوم أننا في تطور وفي تغير دائم، وما شاء الله يعني، بل ما شاء الشيطان، كل يوم واحد يسوي مذهب في هذه الأمة نعوذ بالله، وطائفة تأتي وإلى آخره. يعني قضية الطوائف والمذاهب يعني مستمرة. مثلا هل في كتاب الشهر الثاني طائفة شو يسمونهم دولة في أمريكا The Nation of Islam؟ هذه الطائفة المعروفة مالت السود، من سامع عنها؟ شيخنا تعرفون؟ بل هذه الطائفة المعروفة اللي ما أدري منه، أحد واحد باكستاني مؤسسها The Nation of Islam، أمة الإسلام، لهم عقائد خاصة وترتيبات خاصة وكذا مثلا مدى. وعددهم أكثر من مليون، تصورهم قليل، حتى سووا أضخم مظاهرة في تاريخ أمريكا في واشنطن في إحدى السنوات ماضية سنة 96-97، سووا أكبر مظاهرة في تاريخ واشنطن، مليون إنسان في واشنطن، طبعا عددهم كثير كلش، يمكن فوق 20 مليون، ما أدري كيف 40 مليون، أما فقط في واشنطن جمعوا مليون إنسان أمام البيت الأبيض، مليون إنسان من هذا جنيشن الإسلام، منظمة كلش كبيرة ضخمة، لا عقيدة خاصة وكذا. فهكذا يعني دائما تأتي فرق جديدة، طوائف جديدة، وتفرق في هذه الأمة. فلا يحتاج المرء إلى أن يقول بأننا قد اكتشفنا كل 73 فرقة، لاحظت؟ وإنما اكتشفنا جزءا منها، والله العالم ماذا يخبئ لنا القدر من الفرق الأخرى. زين. والمذاهب المختلفة في زماننا هذا بين المسلمين كثيرة، يبلغ تعدادها 73 فرقة. هذا لذلك نقول هنا في أكو إشكال، يعني ما نحتاج أنه نقول في زماننا بلغ 73، ربما في الأزمنة اللاحقة يبلغ 73، لا نعلم. كثيرة يبلغ تعدادها 73 فرقة، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، والنصارى افترقت على 72 واليهود على 71. والعجب من بعض الإمامية، كيف جعل الإمامة من أصول المذهب مدعين أنها من مختصات الشيعة الإمامية المتفردين بها دون بقية فرق المسلمين؟ هنا يبدأ بالإشكال، وهو الإشكال الذي عرضناه في الدرس السابق. إلا أن هذا التفريق بين أصول الدين والمذهب لم نجد له وجها علميا سوى تخمينات خالية من البرهان، لأن الدين عند الله الإسلام، وهذا منحصر بمن كان مع الحق والحق معه يدور معه حيثما دار، أي مولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أئمة الطاهرين من ولده. فنحن نعتقد أن الدين هو الخط العقدي والتشريعي المتمثل بالعترة الطاهرة صلوات الله عليه وروح فداه. فدعوى وجود تفرقة بين المذهب والدين لا أساس لها ولا دليل، فكون الإمامة من مختصات الشيعة الإمامية لا يعني ذلك على الإطلاق أنها من أصول المذهب، لأن الآيات الدالة عليها يخرجها من إطار المذهبية إلى شمولية الإسلام وعمقه وتأصله في الأسس والثوابت الحقة التي لا علاقة للمذهبية بها، بل وهنا عبارة جدا مهمة، دققوا، بل إن المذهبية شيء طارئ على واقع الإسلام وأسسه الفكرية. المذهبية بأي معنى؟ هل المذهبية الاجتهادية في الفروع؟ لا، المذهبية في العقيدة، هذا هو الطارئ على واقع الإسلام. أما يجوز عندنا مذاهب في الفروع، مذاهب في أحكام الصلاة، في دروس الفقه، أنتم تحضروا في دروس الفقه، شنو جئنا بمذاهب طويلة وعريضة للفقهاء في الأحكام الفقهية، مباني وآراء وقواعد فقهية مختلفة تمام، لكل منهم مذهب اتجاه يعني ومسلك فقهي خاص يميزه عن غيره، صحيح؟ فإذا المذهبية الفقهية إنجاز التعبير ليست طارئة على الإسلام وعلى واقع الإسلام، وإنما هي من صميم الإسلام. الإسلام أرشدنا إلى الاجتهاد في الفروع، أما في الأصول فلا. من أين جاءت المذهبية؟ من أبي بكر وعمر لعنة الله عليهما، من خلفاء بني أمية، دول يعني لولا انقلابهم على أهل بيت رسول الله ولأئمة الشرعيين لما نشأت مذاهب. خلص الأمة تتبع رسول الله، كان أيام ماكو مذاهب، ماكو مذاهب، فمن يقوم مقام رسول الله؟ إذا كانت نظرة الأمة لخليفة رسول الله عين نظرتها لرسول الله لما وقع هذا الاختلاف إطلاقا، لأنه هذا الخليفة يحكم ويفصل، خلص يفصل في المسائل، أي اختلاف يقع بالأمة هو يفصل عينا، مثل ما كان يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عينا مثلما كان دور رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الأمة قيادتها، صحيح؟ أما الذي حصل يعني شوفوا الإشكال حقيقة الذي وقعنا فيه أو أوقعونا فيه لعنة الله عليه، هو أنهم حينما استولوا على السلطة بالقوة وأزاحوا الأئمة الشرعيين، نظرة الأمة للخليفة تغيرت، مو أنه الخليفة أصبح يقوم مقام رسول الله، وإنما منصب سياسي فقط، منصب حكم، سلطان، ملك. ولذلك حتى في زمان أبي بكر وعمر وعثمان، هل كان الناس باعتراف المخالفين، هل كان الناس يذهبون إليهم لكي يفصلوا في الأحكام، أبسط الأحكام؟ لا، يذهبون يقولون دون ما ندري، يضطرون يروحون إلى كعب الأحبار، يروحون إلى ما أدري من مثلا، قسم منهم اللي تمسكوا بالشرعية كان يذهبون إلى أهل البيت عليهم السلام، يسألون هؤلاء الذين يعني احتفظوا بالإسلام كما هو، اللي الحمد لله نحن على دربهم، على درب هؤلاء، هاي الجماعة القليلة اللي شوي شوي تكاثرت على مر القرون وأصبحت شيعة الإمامية، يعني الذين شايعوا أهل البيت عليهم السلام. أما فيما بعد ذلك حتى بالنسبة إلى خلفائهم يعني من يسمونهم الخلفاء الراشدين، من بعد ذلك فبعد خلص بعد صار مسخرة يعني، خليفة بين الجواري وكؤوس الخمر وبين اللواط وبين الفساد والفسق والفجور إلى آخره، وأصلا الناس ما تروح تستفتي، أصلا يحكون على الإنسان اللي يروح يستفتي، أحد يروح لهارون الرشيد يستفتي مثلا يقول له شنو الحكم في هذه المسألة، هو إيش مدري الله شنو، يروحون إلى من؟ يروحون إلى أبو حنيفة، يروحون إلى مالك، يعني فتح المجال، صار كل من هب وجب أن يفتي، يصير فقير، يخلي نفسه مكان أهل البيت. شوف شنو الحقيقة، حرفوا دين الله. لهذا السبب تفرقت الأمة، صار مذهب كل من هم ركب الموجة، أنا أسوي لي مذهب، أبو حنيفة يسوي له مذهب، الشافعي يسوي مذهب، الحسن البصري يسوي مذهب، أحمد بن حنبل يسوي مذهب، الأشعري مذهب، الثوري مذهب، ما أدري منه مذهب، كل واحد يسوي له مذهب، كل من ركب الموجة بعد، طبيعة الحال. ليش انفتح المجال لهؤلاء؟ لأنه نظرة الناس للخليفة تغيرت، أنه ماكو قائد، ماكو قائد ديني، أكو قائد دنيوي، سلطان، ملك، حاكم، أما قائد ديني ما موجود، خلص انقطع، راح رسول الله فانقطع، ماكو امتداد لهذا الدور القيادي الديني الذي كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يمثله رسول الله من خلال الأئمة الطاهرين. الأمة ما كانت تعرف حق أهل البيت، ما تعرف أن هؤلاء هم من يمثلون رسول الله ويجب الانتفاض حولهم. فمن هنا نشأت المذهبية. فلذا المذهبية شيء طارئ على واقع الإسلام، ما خذ الإسلام شيء اسمه مذاهب بالأصل. وكل من يحاول اليوم من المتفذلكين سواء من هذه الطائفة أو من الطوائف الأخرى أنه يشرع المذهبية، يعني لاحظت شلون يشرع مسألة الاختلاف في الأصول، ما نقول الفروحة، يشرع يقول الكل على دين الإسلام، يلا ما يخالف، وحدة إسلامية وكذا ومن هالأمور، هذا خاطئ، هذا مخطئ وآثم. ليس عندنا في الإسلام مذاهب بمعنى مذاهب في أصول الدين، لدينا الإسلام فقط، وإنما ما حصل هو الابتداع في الدين لا أكثر ولا أقل، فعدلوا في الدين وغيروا فيه ويعني أفسدوا فيه وقصوا منه ما شاءوا وأضافوا له ما شاءوا حتى كونوا إسلاما آخر وهو الإسلام المزيف مو الإسلام الحقيقي. إلى هنا انتهينا من البحث الأول وهو عقيدتنا في أصول الدين. ما شكل؟ بل عقيدتنا في أصول الدين. ونأتي الآن إلى البحث الثاني بإذن الله تعالى وهو عقيدتنا في التقليد بالفروع. هذه المسألة المعروفة وهي مسألة أننا في فروع الدين يعني في الأحكام العبادية الأخرى علينا بأن نقلد مجتهدا جامعا للشرائط. هذا من أين جاء؟ هذا ما سنتناوله في هذا الدرس بإذن الله تعالى وحوله وقوته. قال المصنف قدس سره: أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال، أعمال العبادية التكليفية، فلا يجب فيها النظر والاجتهاد، مو مثل أصول الدين، بل يجب فيها إذا لم تكن من الضروريات في الدين الثابتة بالقطع كوجوب الصلاة والصوم والزكاة أحد أمور ثلاثة. هذه الأحكام اللي غير الضروريات، شوفوا أكو أحكام ضرورية في الدين يعني هي تمثل معالم الدين، مثل الصوم، وجوب الصوم إذا أنكره شخص يخرج عن رفقة الإسلام، يخرج عن الدين، يعني أنكر ماذا؟ الضرورية من الدين. الصلاة، الحج، الزكاة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، شيء من هذا القبيل، هذه ضروريات الدين تعتبر. هذه ماذا؟ ما سواها يجب أن يعني نعرفها أو نعمل بها بإحدى صور ثلاث. ما هي الصور الثلاث؟ إما أن يجتهد المكلف وينظر في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك، هذه هي الصورة الأولى، أنه هو يصير مجتهد فيقدر على الاستنباط فإذا يحصل هذه الأحكام تحصيلا ذاتيا. وإما أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط. ما معنى الاحتياط؟ سنأتي عليه إن شاء الله تعالى. وإما أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط بأن يكون من يقلده، إذن الشرائط ما هي؟ عاقلا، عادلا، صائلا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه وهو الله عز وجل والنبي الأكرم والأئمة المعصومون صلوات الله عليهم. صار واضح إلى هنا؟ وسنأتي أيضا على ذكر ذلك، وستعرفون بأنه وحسب النص الشريف لا يكون ذلك كل فقهاء الشيعة بل بعضهم، مو كل فقهاء الشيعة، وهذا ما سنأتي عليه بإذن الله تعالى. فمن لم يكن مجتهدا ولا محتاطا ثم لم يقلد المجتهد الجامع للشرائط فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه. طبعا هنا أيضا مسألة خلافية، لأنه كثير من الفقهاء يقولون إذا وافق عمله قبل التقليد الحكم الواقعي أو الحكم الذي أفتى به المرجع فربما هذا المرجع يصوبه له، أما عموما يعني من حيث المبدأ فأعماله باطلة، يجب أن يقلد، يجب أن يقلد أو يحتاط أو يشتري. وقد اتفق له أن عمله إلا إذا ونحن أصلنا فجميع عباداته باطلة لا تقبل منه، وإن صلى وصام وتعبد طول عمره إلا إذا وافق عمله رأي من يقلده بعد ذلك. وقد اتفق له أن عمله جاء بقصد القربة إلى الله تعالى، يعني هنالك شرطان، أن يكون العمل الذي أداه قبل التقليد موافقا لعمل المجتهد الذي قلده، قد يكون غير موافق لعمل المجتهد الذي قلده فأعمال باطلة يجب عليه إعادتها، وأن تكون هذه الأعمال التي أداها فيها نية القربة إلى الله، إذا لم يكن فيها نية القربة إلى الله والامتثال يعني مطلق القربة فهذا يكون أيضا لا يعني يخلو من إشكال ويجب عليه إعادتها، إنما الأعمال بالنيات. خب فإذا هنا لدينا ثلاثة أمور، ثلاثة أمور، واحدة من ثلاثة أمور على المكلف أن يختار واحدة منها حتى يعمل بالشريعة، حتى يحصل الأحكام الفرعية بالنسبة لأصول الدين. انتهينا، قلنا كل إنسان عليه أن يجتهد أن ينظر على تفصيله، أنه في الأساسيات كذا، في غير الأساسيات يعني في أصول الدين الرئيسية كذا، أما في غير أصول الدين الرئيسية ف يعني في سائر الأمور الاعتقادية ممكن أن يخلد فيها، أو بمعنى أصح يعرف الدليل من غيره، يعني يأخذ الدليل. ولذلك قلنا بأنه عادة حينما يسأل فقهاؤنا أعزهم الله حينما يسألون عن مسألة عقدية فإنهم ماذا يجيبون بالدليل، أما إذا يسألون عن مسألة فقهية لا يجيبون بالدليل، يكتفون بالحكم فقط عادة. هذه